نقرأ بإذن الله تعالى في تفسيره سورة الحاقة، وهي السورة 69 من سورة القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 56 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة أي الساعة الحاقة التي تخف فيها الأمور ويجب فيها الجزاء عن الأعمال، إن حوله حق عليه الشيء إلى وجهه. والحاقة هي في الكيان، فهذا اسم من أسماء يوم القيامة كما سمي يعني يوم القيامة والقارعة ونحو ذلك بالأسماء. كلية القيامة بالحاقة يعني قيل لأمور، فمن قائل كل ذلك لأن الأمور تحق فيها، فلأن الأمور تحق فيها كأنها من باب ليل نائم، يعني الليل الذي ينام الناس فيه، فكذلك الحق يعني لأن الأمور تحق فيها. وقيل كل ذلك لأنها تكون من غير شك، وقيل كل ذلك لأنها أحق بأقوال الجنة وأحق بأقوال النار، وقيل كل ذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله، يعني جزيرا ومستحقا جزاء عمله، وقيل لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، تحب أن تبلغ كل محاق أي مقاطر ولذلك في دين الله بالباطل، تقول حاققت فحققت، يعني غالبته غالبته، تستحق التخاصم والاحتقاق الاحتقاق. ولعل بالنسبة للكلية في الحقوق ممكن يفهم المعنى الإسلام إذا كنا جاءت ليه الاحتقاق، يعني الاحتقاق بين يعني المقام، فهذا هو القول الخامس، كل حق لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، يعني كل مقاتل في دين الله بالباطل، لأن التحاق التخاصم والاحتقاق الاحتقاق. الحاقة ما الحاقة؟ هذا من وضع الظاهر موضع المضمر، يعني الحاقة ما هي، لكنه وضع الظاهرة موضع المضمر تدخيلا لكائنها وتعظيما لهولها. ولا أدراك ما الحاقة، قال بعضهم من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة، إن أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بإجمال وتفصيل، فالإجمال بقوله الحاقة ثم أتى تفصيل التفق ما الحاقة ثم جاء فقال وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء علم المخاطب ناهي تفصيلا لتفصيل كأنها حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب، يعني بها وجهة وعرضها وفقامتها صارت كأنها خارجة عن أن يدرك المخاطب كلها أو معناها. وما أدراك ما الحاقة، على معنى أن عظم سائلها وما استغلت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين، ولم تصل إليه معرفة أحد من التابعين، ولا أدركه وحده، وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه نعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغ من الأتباع. ثم قال تبارك وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالساعة التي تقرع الناس لأهوالها ونزولها عليهم. قال التبصري وضع موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وقت شدتها، يعني لأن الله سبحانه كذلك حمود وعاد بها أصلها بها لأن القناعة هي حقها طبعاً، لكن وضع أيضاً المضمر هنا وضع مضمر، لأن هنا فإذا جريدة تسمياتها بالقارعة الغلب فنوض عادي بالقارعة، وهذا أيضاً اسم للأسماء يوم القيامة، والقارعة التي تقرع الناس بأهوالها ونجومها عليهم. قال ابن الشريف وضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرعة في الحقة زيادة في وصف شدتها، ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب به. وما حل بهم بسبب التكليف تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكليفهم. فقال تبارك وتعالى فأما ثمود وهم قوم صالحين عليهم على نبينا الصلاة والسلام فأهلكوا بالقارية أي بالواقعة المجاورة للحد في الشدة، أو إذا كنا إلا القارية مصدر كالعافية فيكون بكل المعنى فأهلكوا بالقارية يعني أهلكوا بفوق بآلهم. فإذا إما بالقارية وصف للواقعة يعني الواقعة المجاورة للحد في الشدة، أو القارية مصدر بمعنى الطغيان فتوليكوا بالطغية عن أهلك بطول يالهم. وأما عاد فهم قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأهلكوا بريح صرصر أي شديدة العقوق والبرد، بريح صرصر شديدة العقوق والبرد، فالريح الصرصر هي الريح البارده، تكون بعض المسلمين ريح بارده تحرق بأرضها كإحراق النار، فلأن النار تحرق فهذا من شدة برودتها فإنها تحرق كما تحرق النار. وقيل هي من الصر، من الصر والصر والبر، وقيل صرصر أي سريرة الصوت، وقيل سريرة السمون بريح صرصر عادية عافية. يقول القائل من رحمه الله تعالى فعلى أي متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة، عافية عن متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة بالنسبة لها، وقيل عافية يعني عفت على خجالها فلم تطعهم ولم تطيقوها من شدة جنودها، غضبت أو غضبت لغضب الله تبارك وتعالى، أو عافية عاتت على عاد فطهرت به. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام سكونة، سكونة قيل متتابعة، وثمانية أيام سكونة يعني متتابعة لا تسخر ولا تنقطع، سكونة متتابعة لا تسخر ولا تنقطع. من قولك حسمت الجبهة، حسمت الجبهة إذا تابعت بين كيها، إذا تابعت بين كيها يعني على الجبهة بالكي مستمع كيها بعد كيها فتبه بتابع الريح المستقبلة بتتابع الكي الفاضل للجبهة، أو معناه وثمانية ذكرها عليهم 7 ليال و8 أيام حجوما، حجوما فيما معناها أيضا إن ما يقول كل يوم متتابعات أو في يعني نفسات، حسمت كل خير واستغفرت، حسمت يعني استغفرت كل خير، أو حجوما بمعنى قاطعات قطعت جابرهم، هذا على أن حجوما جمع حاتم كشهود وقعود، شهود جمع سهد وقعود جمع قعد، فكذلك حسون جمع حاتم هذا ثمانية أيام حسونة يعني قطعة. فإن كان مصدرا فنصبه بمصدر يعني سخر عليه 7 ليال و8 أيام حسونة، حسونة على ما يصدق لسائر الأحياء الواجب تحسين خطينا تحسين خطينا واضح. قول آخر وثمانية أيام خطينا تعرف مفعولا له مفعولا له أي سخرها عليهم من خطوم أي للإقرار. وقد قيل إن تلك الأيام هي أيام العدل والعامة تكون العظيم أيام العدل والعامة يسمونها العظيم وهي التي تكون في عادل الكتاب يعني في آخر الكتاب. فخرها عليه سبع ليالي ومثل بها أيام حكيما فترى القوم فيها صرعى أي هلكا جمعوا قبلا كأنه أعجاز نخل خاوية أي فاسقة مجتفة من أصولها يعني أن النخلة طلعت من جهلها تماما ثم وقعت وتحضر كأنه أعجاز نخل خاوية أي فاسقة مجتفة من أصولها من نورها كقوله تعالى كأنه أعجاز نخل من قاعدة. فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية أي هل ترى لهم بقاء أو من باقية من نفس باقية أو هل ترى لهم من باقية هل ترى لهم من باقية هل هو معنى هل ترى لهم من باقية يعني بقاء أو نفس باقية أو باقية. وهذا في معنى القول تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني المساكن بدون سكان ما وجد فيه نفس الاخر ولم يبقى منهم احد فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله وللمؤتفكات من خاطئه وجاء فرعون ومن قبله يعني من قبله من الامم المكذبه لقوم نوح وعاد وثمود وللمؤتفكات من خاطئه المؤتفكات هي قرى او مئون قريات من جمع قريه لأن الكذوب أو الكذوب هي القرية الكبرى بالنسبة لجوار قوم نوح عليه السلام أكبر قرية التي كانت ثلاث قرى أخرى لقوم نوح فلذلك جمع هنا لقوله والمؤتفكات بالخاطئة والمؤتفكات هي قرى قوم نوح عليه السلام وقيل المؤتفكات يعني ما هي المنقلبات لأن الله سبحانه وتعالى قلبها عليهم كما قلبهم فطرة الله تبارك وتعالى على وعكتها والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ أو بالأفعال الخاطئة على أساس أن إذا قلنا بالخاطئة يعني بالخطأ فالبدل أن تكون تكون إيه؟ سببية سببية يعني والمؤتفكات بالخاطئة يعني المنقلبات بسبب هذا القطع والذنب والمعصية والخطيئة والمؤتفكات بالخطيئة يعني بسبب القطع أو الأفعال الخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة غاضية. طبعا الذي جرى رجله هنا أو يعني فرعون ولوط وقوم لوط فمن ثم استوجب في المقصود من قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فمن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو موسى وموسى عليه السلام فإنه يجب أن يعبر بالموسى لعلى المثنى فيكون التفسير فعصوا رسول ربهم يعني فعصوا رسولي رسولا يعني رسولي المثنى فيقول اليه فعقل رسولي ربهم يعني موسى ولوطا عليهما السلام والدليل على ان رسول قد صدق المثنى قال الله تبارك وتعالى فقولا الا رسول رب العالمين فقولا الا رسول رب العالمين فاطلق النكر على المثنى فيحتمل هنا ايضا أن يكون قوله تعالى فعصوا رسول ربهم يعني رسولي ربهم وهما موسى وهم عليه السلام. وهناك قول رابع في معنى رسولا فعصوا رسول ربهم لأن رسولا أحيانا تأتي بمعنى الرسالة، رسول يأتي بمعنى الرسالة. يقول السائل لقد كذبوا ويأتون ما بث عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول. لقد كذب ليكون ما بث عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول، يعني ولا أرسلتهم برسالة. فيطلق أحيانا على الرسالة رسول. هذا هو القول الرابع في قوله تعالى فعصوا رسول ربهم. فأخذهم أخذة راضية، يعني أخذة عالية زائدة في الشدة على الأخذة وعلى عذاب الأمم. إلا لما طغى الماء وحمل الناس في الجارية، إلا لما طغى الماء أي كثر وتجاوز حد المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتكذب به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلهنا على قوم نوح عليه السلام لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة التي تجري في الماء. قال ابن جرير خاطب الذين نزل فيهم القرآن إلا لما طغى الماء حملناكم أيها المخاطبون. خاطبنا لما نزل فيهم القرآن كيف؟ حملناكم في الجارية. خاطب الذين نزل فيهم القرآن وإنما حمل أجدادهم نوحا وولدا كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح عليه السلام، لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا بذلك، فكان حمل الذين حملوا بها من الأجداد حملا لذريتهم لأنهم في أولادهم. فلما تم خاطب الله سبحانه وتعالى الموجودين أن نزول القرآن بأنهم هم الذين حملوا في الجارية، يعني معنى حمل إيه؟ أجدادهم الأقدمين. لأن الوحن هو أبو البشر الثاني. حفيظ محسن مع أولاد آخرون. لكن غالب الجميع عن ذلك جالس في الوحن ومن ذلك الوحن عليه الصلاة. إلا لما قال ما أدخل الناس في الجارية لنجعلها، أي لما جعل تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لنجعلها لكم تذكرة. وبعض المسلمين قالوا لنجعلها السفينة، لنجعلها لكم تذكرة، يعني أبقينا السفينة وحتى أغريها أغراها كما يقول بعض المسلمين لكم من أوائل هذه الأمة فعلا على سبب الدين. وكما أشرت من قبل يوجد بمجموعة من المسلمين الإنجليز في طريق جزء الوجود يعني سجلوا في بعد نحو قريب الأجيال الحديثة أن مكان السفينة بالفعل هو على قمة جبل الجوزي قالوا صدقا لمعارض القرآن. والذي يعني أثبت وضع البحث هذا هذه البعثة مخالف لما ورد في الصلاح في كتب الأخرى، فإنما ما توصل إليه يعني ظهر موثقا لما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى واستوت على الجودي، واستوت على الجودي. فاستحب أن يكون لله قوله تعالى ليجعلها لكم تذكرة أي سبيل تذكرة، أو ليجعلها أي تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة أي آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله وتذكره أعدائه، وسعيها أي تحفظها أمم واعية أي حافظة بما سمعت عن النبي متفكرة فيه. يقول تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يعني لفراغ العالم. فعلى هذا يكون المقصود بهذه النفخة النفخة الأولى، إن كنا إلا لفراغ العالم فهي الأولى، النفخة الأولى من خلال الساعة فلا يبقى أحد إلا مات. وقال بعض المفسرين بل هذه النفخة هي النفخة في واحد قال الثانيه قبل الاخره. ايه الفرق بين التعبيرين؟ لو قلت ثانيه نعم لان هذه المساله فيها ثلاث علامات، هل الخط ثلاث ام هما نقطتين؟ ومن طار ومن هم هي ثلاثة نقاط فالنقطة هنا نقطة الفتح والنقطة الثانية نقطة صعب والنقطة الثالثة نقطة البعض والنقطة. أما من قال إنها ثلاثة إنها نقطتان هي أولى وآخرة فلذلك وهذا هو الراجح لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنده وراح الحديث عليه ما بين نفختين أربعون فدل على أنهما نفخة هذا هو الراجح واضح. فيعني إذا كنا إلا هي النفخة الآخرة لذلك من الذي يقول هذا الذي أيضا تزال الراجح وهو أنهما نفختان فقط تكون أولى وتكون آخرة لا الثانية نفخة ثانية هي النفخة الثانية نفخة ثانية في ثالثة فإذا تكون آخرة إذا إيه فلذلك النفخة المسؤول ربيع الأول وربيع الآخر في الثاني اللي الثاني الثاني في الثاني فاحتمل أن أجيب لكي تكون في الآخر يبقى المهمة في سلام جمال الأولى وجمال الأشهر عليه الثانية. فإذا كنت إلا النفخة الآخرة واضح يعني على القول كما قلنا فإذا نفخ في الصور النفخة الواحدة من المسلمين من قال هي النفخة الأولى لقيام الساعة واضح. ومن قائلين فإذا كانت الأولى يعني لا يبقى أحد الإيمان ومن قائلين هي النفخة الآخرة فهي نفخة في الصور النفخة الواحدة النفخة الآخرة. فبماذا يميل عن قليل واحدة يعني واحدة يعني أنها لا تكمل لا تكمل معنى أنه لا ثانية لها فلا هي النفخة التي لا ثانية لها هي النفخة الأشعر فالسؤال من كان في هذا القليل عليه نفخة واحدة قال واحدة يعني التي لا ثانية لها. يقول القاطبي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي بخراب العالم. قال أبو السعود هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها اقرأ بيان عظم شأنها بإدلاك مكذبها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكة يعني كسفة وكسرة كسفة كسفة دكة دكة واحدة أي مرتعة وضربتا ببعضهما من شدة الزلازل وفي خرطيتها بالرسة تعظيم لها فدكتا دكة واحدة هذا فيه عظيم لها وصفها الرسة وإشعار بأن المؤثر لدكت الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى الخراب لا يتم الخراب العالم من دكة واحدة لا تحتاج إلى أخرى هذا دليل على شدة في واحدة وأن هذا كافية لخراب العالم لا تحتاج إلى دكة أخرى. فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة هذا أيضا من أسماءها الواقعة وانشقت السماء أي انقطعت فهي يومئذ واديعة أي متدلقة والملك على أرجائها أي على جواليها وأطرافها حين تدقق والملك هنا اسم لي كما رأي الملائكة والملائكة على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانين ثمانية أي من الملائكة أي ثمانية سكوت من الملائكة الله أعلم بحقيقة ذلك. قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة بفضل القضاء الله تعالى أعلم ومثله من الغيوم التي يؤمن بها ولا يجب اجتناؤها يعني أن تم هذه الآيات وهذا الكل يعني يؤمن بها كما جاءت ولا تحاول أن نتعمق أو نترفع في معرفة كلها وحقيقة هذا من الغيوم التي يؤمن بها كما وردت في يعني النصوص تكفيرها إلى أدرى رب رحمان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون أي على ربكم بالحساب والمجازاة. لا تخفى منكم خافية أي كبيرة كانت تخفى في الدنيا بكسر الله. إذا كان يخفى في الدنيا بكسر الله يصبح بادئا معروفا أمام الغيب كما يفعل. فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني علامة لتوبيه، لأن علامة الخوف والنجاة يومئذ هي أن يعطى الإنسان كتابه بيمينه، وهذا ما قد ترد يعني كثير من الآيات والأحاديث كما قال الله تبارك وتعالى: وهم عن كتابه كفر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا لا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه أي علامة بقوله فيقول هاهم اقرءوا كتابيا، هاهم اقرءوا كتابيا. طبعا الايات التي ورد فيها يعني امر او شان هذا الكتاب الذي يوقعه كل انسان كما قال هنا: فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابيا. واضح جدا انه كتاب حقيقي اقرءوا كتابيا. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المؤمنين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا لا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تبارك وتعالى: لا ينزل من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إنا كنا نستمتع ما كنتم تعملون. وقال أيضا: اقرأ كتابك. واضح. وكل إنسان يلزم له صادره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا مقابلا إلى لا شك ان هذا بذلك ما ورد بنا الحديث في وصف قبل الكتاب. هذا كله يدفع ويبطل تاويل الكتاب او الكتابين في اليوم يدخل. فمن اعطي كتابه اليه يكون بعض المؤولين يعني لها اختلاف عن اليمين احيانا اختلاف عن اليوم واختلاف الى عن الشؤم. هذا من المعرفة. هذا هو التاويل الذي هو معرفة في كلام الله وتحريف لكلام الله عز وجل. لانه واضح جدا أن الكتاب هذا كتاب ما كتاب حقيقي. فلماذا يؤمنون؟ الآية يعني واضحة: فأما من أوتي كتابه بيمينه علامة لقوله فيقول هاهم اقرءوا كتابيا. وإن تعالوا أنقذوا اقرأوا كتابيا. فالكتابية كما هي هنا السحر وليس الضمير غيره إلا لا يهاؤه السحر. ومعنى قوله تعالى هاؤم يقول هاؤم اقرؤوا يعني تعالوا او هلم او خذوا. وقيل هي كلمه لاجابه الداعي عند النقاط والفرح: هاؤم اقرؤوا كتابيا. اني ظننت اني ملاق كتابيا. اني ظننت اي علمت اني ملاق كتابيا. طبعا قول تعالى هنا اني ظننت اني ملاق كتابيا يعني معروف ان الظن هي ثقه بين الشك وبين العلم. وقد ياتي الظن بمعنى العلم اذا وجدت قرائن. يقول الله تبارك وتعالى: وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. فظنوا بمعنى عالموا. ياتي خبير قول تعالى ايه: ولم يجدوا عنها مخرجا. ولم يجدوا عنها مخرجا. اما هنا في قوله اني ظننت اني ملاك الكتابية فهي ايضا بمعنى اني علمت. فالظن هنا لان هذه معنى العلم، لان العقائد لا يصدق فيها الظن. اني ظننت اني ملاك الكتابية يعني كل مؤمن بالبعث والنشور والكتاب والجزاء ونفس ممن كان يمكن البعث والنشور. فظننت عندي ملاك الكتابية فاستعددت لذلك اني لم انكر البعث، انما ظننت بالبعث والنشور وليس مجازا يوم الكتاب فلذلك أعددت له عدة لأن الكلام هنا على عقائد ثم ظننت أن هناك بيان إيه كنت أعتقد في بعض ظنتين إلى الكتاب الجزاء فالعقائد لا تقوم على الظن وإنما تقوم على اليقين أو على العلم فلا يصلح فيها الظن ولا بد فيها من العلم ولا الجدل بالعلم فمن ثم من هذا الموضوع الكلام على عقيدة أساسية وعقيدة إيه بعض الدول الكتاب الجزاء العلم أن يكون الظن هنا بمعنى الشك وإنما الظن بمعنى العلم اني علمت اني ايقنت اني ولكن كتابي ودل القران ايضا على ان الظن قد يكون بمعنى العلم وذلك بمجهود قوله تبارك وتعالى ان بعض الظن هذا هو المنطوق اما المفهوم لا مفهوم ان البعض الاخر حق وليس اثما ان بعض الظن فبعض الظن لانه يعني الكشف والعلم لا تقوم على دليل لكن يفهم منه ان البعض الخطر من كل الايه ان بعضه ليس اثما وهو ايه الحق ما كان حقا وقال تبارك وتعالى الذين يظنون انهم ملاك ربهم وانهم اليه راجعون هنا كلام على ايه وصفهم وصف المؤمنين بانهم يؤمنون بلقاء الله وبالبعث وباليسوع والكتاب والجزاء فما دام الموضوع هنا متعلقا بالعقيده فلا ينفع فيها الا اليقين وليس الظن فالظن ايضا معنى العلم الذين يظنون انهم ملاكو ربهم وانهم اليه راجعون اني ظننت اي علمت اني ملاك كتابي اي جزائي يوم القيامه يعني فاعددت له عدته من الايمان والعمل الصالح لان مجرد الايمان بالبعث والنسور لا شك هذا ركن اركان الايمان ويثاب الانسان على التصديق به لكن لا يكفي فقط النجاح من العمل لابد مع الايمان بالبعث والنسور ان تعد العده للقاء الله وتعد للسؤال الوالد فمن ثم نقول في التفسير ان ظننت اني هناك اني علمت اني هناك الختانيه عند جاري يوم القيامه فاعددت له عدته من الايمان والعمل الصالح فهو في عيشة راضية في عيشة راضية خير عيشة راضية يعني ذات رضا ذات رضا ملتبسة به فيكون بمعنى عيشة مرضية كقول الرب تعالى كل قبل نائم لا تتدخل بمعنى مسبوق يعني أتى اسم الفاعل مراد به اسم المفعول كل فهم ده يجلس عن الهائل ايه مبتوك فذلك هنا عيشة الرضاية عيشة مرضية او عيشة ذاتي رضا بمعنى يعني كما تقول لابد وتابع يعني صاحب لبن وصاحب تمرة او في عيشة راضية يكون اصلها في عيشة راض صاحبها فأثبت الرضا اليها لجعلها لخروجها عن الأراضي كأنها نفسها راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوطها دائرة خطوطها جمع خطة بكسر الحرف وهو ما يسقط من ثمنها دائرة أي قريبة سهلة التباين قريبة سهلة التباين كلوا واشربوا التفسير يقول يقال لهم كلوا واشربوا فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه اي الماضيه في الحياه الدنيا ولقد قسم مرارا الرد على الملاحده والمسلمين والكفار بين النصارى والخطريه غير المنصرين الذين يقعون في الاسلام لان الاسلام يعد المؤمنين بمتاع في السن في الجنه وألفها هذا الغرض فقلنا إن نعيم الجنة يدخل كل أنواع النعيم وفي مقدمته النعيم النفسي والروحي والجلال من الله أكبر وهو يقصد كما كان في الأسئلة أعظم نعيم الجنة على الإطلاق بحيث إنه إذا وجهت الكل ورأى الرب سبحانه وتعالى ونظر إليه يتنهون عن كل ما على ذلك من النعيم هذا نعيم يعني معنوين وليس معنوين سكين. في نفس الوقت الإنسان عبارة عن جسم وروح، فالجسم جسم ونفس. فتقترب نعمة الله سبحانه وتعالى ولله وعلى المؤمنين أن يلعن أرواحهم ويلعن أيضا أجسادهم، وهذا ليس فيه أي معرة، وإنما هذا كله من أثار ربانيتهم التي ابتدعوها وحرموا بسببها ما أحب الله من الطيبات، ونظروا إلى النعم الحسية على أنها دنت ونجت حتى يعني نفقوا جدا من الزواج ومن الغاية للطعام والصغار ونحو ذلك. هذه رهبانيتهم المذمومة، خلافا إذا قبل تبارك وتعالى قل من حرم دين الله التي أفضل لعباده والتزداد للرزق، كلية الذين آمنوا في الحياة الدنيا والفارقة طبعا مع غيره خالصة يوم القيامة فقط لمن المؤمن. أمرهم على إبطال ما يزعمون مثل مهم الدين مثلنا مع بعض الحديث كما هي سبيلتهم يجي إلى قصة آدم ويجب أن يختلف كلام معهم في محاضرهم، لكن هم يعني يعتبرون أن آدم هو كان في الجنة وأنه لم يكن من الثمرة، إذا هذا يدل على أن الجنة فيها أزواج وفيها ثمار خيرا واضح، هذا إلا يعني من جنة الجنة الأولى. كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القليلة أي المواضيع السلسلة في الجنة. لأن من أوتي كتابه بجماله فيقول أي عندما ينافي العذاب، طبعا الكافر سيأخذ كتابه بجماله من وراء ظهره كما أو مقدم آية أخرى، فعندما ينافي العذاب ويلقي كتابه بجماله فيقول ماذا؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما كتابي، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما كتابية، يعني أي شيء كتابي، يا ليتها كانت القاضية. قال ابن جرير يعني يا ليت الموت التي مسها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها، ولم يكن بعدها حياة ولا بعث ولا نشوب، وليتها كانت القاضية، لأنها تعود على الموت التي هاتها في الدنيا كما أعتقد الانتقاص أو كثير الانتقاص. أما يعني أنه لا تكاد على بعث ولا نشوب ولا حياة أخرى، وإن من يرى الحامل تدفع وهم ذلك تدفع، فالإنسان ينتهي من الجهد أن يموت ويبقى عن غير الحقيقي ومخالف للحقيقة. في ذلك يقول بعض الشعراء كما الأمياء إذا لدنا في الإسلام مكان الموت غاية في الحي، ولا سيما إذا لدنا بعثنا ونسأل العدد عن كل شيء. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، هذا القاضية بمعنى من القرار، وهو القرار وهو القرار يعني في كل شيء قرر منه بموت الموت الأول، هي إنه كمن الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه. يا ليتها كانت القضية يعني اسمك، يا ليتها كانت القضية يا ليت الموت التي مثلها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعد، أو يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي قبل أن أعذب فكنت أموت ميتا يقضي علي وتخرج منه أنا فعلي عبدا، يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية يعني ما دفع من عذاب الله شيئا. وما هنا قيل انها استثنائيه وقيل انها نافيه، فاما على قول بان ما استثنائيه فانه يسال الذي ما اغنى عني ما الذي اغنى عني المال الذي كنت اغنيه بالدنيا، ما اغنى عني يعني اي شيء اغنى عني، فالجواب ما يكفي. او تقول ما اغنى عني ماليه نافيه، يعني لم يغنى عني لا يليه، فتقول لك لا يليه، وهذا يقول قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب كريم، وقول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسبه ما أغنى عنه ماله وما كسبه ما أغنى عنه ماله ما دفع عنه من عذاب الله تعالى هلك عني سلطانه أي ملكي وتسلطي على الناس هلك عني سلطانه ملكي وتسلطي على الناس أو حجتي فلا حجة لي أحتج به إما استقرار الملك واضح والجاه والملك والتسلط على الناس لا يوجد عنه شيئا لا ممكن ولا غريب ولا كذا أو هلك عني سلطانه يعني حجتي ينفق الحجة في أحتج بها وهناك قضية عامة في خلق عني في القاضية خذوه فردوه يعني يقال لقاضي الاسياني خذوه بالقهر والشدة فردوه يعني ظلوا يده إلى عنقه إذ لم يدخل ما من نفسه هذا المال يعني بالسلطان من المعب التي عامت به وعليها يعني عليه بها في الدنيا فلم يدخل بهذه النعم فجزاؤه ان يفعل به هكذا خذوه بالقهر والشده فخذوه ضم يده الى عنقه اذ لم يذكر ما ملكته ثم الجحيم قليه اي ادخلوه ليصلى فيها كانه لم يذكر شيئا من النعم فاذيقوه فبادلا بحق ثم في سلسله أي حلقة منتظمة الأخرى وهي بتعليمة ومن الله في الجهة لتتبع الحلقات المتصلة ثم في سلسلة ذرعها يتبعوها سمعون ذراعا أسلكوه أي أدخلوه فيها فالمقصود نصفوه بها بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقا لا يقدر على حركة طبعا الإن يعني قد يعني قال بعض المفسرين السبعين هنا عبارة عن الكفرة كما في وحيدة في قوله تعالى إن كفرت لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قيل إنها عبارة عن الكفرة غير المقصورة وليست عن العدد المعين الله تعالى أعلم ثم أيضا نحن لا ندري ما مسيرات الذراع هنا ما مسيرات هذا الذراع هل هو الذراع الجالس أو الذراع هذا الله أعلم هذا إما يوصل علمه إلى الله سبحانه وتعالى فإن الجسيم يصلوه ثم في سلسلة غرروها مقدارها سمعون ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها دفوه بها دفوه هذه السلسلة بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقا لا يقدر على الحركة وحين قال بعض المفسرين ان يعني هذه السلسلة كالتنبيه في الأرسلة يعني كنت قالوا في كذبه ومخرج من مؤخرته الله تعالى أعلم بذلك ثم علم استحقاقه ذلك على طريقة الاستئناف علم استحقاقه هذا العذاب بأن استأنف بدأ كلاما جديدا لكنه يعلم هذا المصير فقال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي المستخفي للعظمة وحده سبحانه وتعالى بل كان يشرك معه الجماد النبي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين لا يحب على طعام المسكين يعني شخص يبذل فضلا عن أن يبذل هو في المسكين يعني لم يقل أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يشرك المسكين وإنما قال ولا يحب على طعام المسكين فإذا كان شخص يبخل بأن يحرم على طعام المسكين فذلك بمن الكلفة أن إيه؟ يسعف هو ويطلب من ماله طعام المساكين فهذا وصفه بغاية ونهاية الصحة لأن الحظ لا يتمتع صلة كلمات قليلة يحب الآخرين على أن يتعلموا المسكين لا هو يبخل بالكلمات لتنادي نفسه فضلا عن أن ينفق من ماله فهو أبعد وأبعد عن ذلك ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليب ولا طعام إلا ذي مسكين لا يأكله إلا الخاطئون قوله تعالى إلا بكان ما يؤمن بالله العظيم، معنى أن الإنسان طبعا يعذب على فكره بالله سبحانه وتعالى، ولا يحض على طعام المسكين، معنى أنه يعذب أيضا، لأن هذه هي علل استحقاق الحياة، يعذب على عدم الحظ والتحريم على طعام وإطعام المسكين. هذه الآية دليل على مسألة ناقشناها من قبل هذه، أي أن الكفار مخاطبون بالمرور السريع، وأما الكافر فما يعذب على المسلم يعذب أيضا على المروع، ويعذب على المروع، وهو مخالف للصيام مخالف بالصلاة وتحريم الصور وتحريم اقتداء الكتاب وتحريم صوم القمر إلى آخره، تحريم اقتداء الكتاب وأي ذلك من الصور، فهو مخالف مثلا للصلاة، لكن هل تصح منه الصلاة؟ لا لا تصح من القرار إذا صلى لأنه لا يعرف الله، فكيف يعني التقرب إلى الله إلى ذلك؟ لكن حتى تصح الصلاة لا بد أولا أن يسلم ويدخل في الإسلام ثم يصلي العمدان، واضح؟ لكنه مخاطب بفروع الشريعة كما بينا، والدليل آيات كثيرة منها قوله تعالى هنا ولا يحض على طعام المسكين، ومنها قوله تعالى وغير المشركين الذين لا يؤمنون بالزكاة، على تفسير الزكاة هنا بأنها لذلك الأمر المعروف. وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، المؤمن يثاب على الإيمان ويثاب على الأعمال الصالحة، ويثاب على الإيمان على الأعمال الصالحة، وكلما زاد أعمال الصالحة كلما زاد ثوابه على الأعمال الصالحة، كذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه، فالكافر يعذب على الكفر ويعذب ايضا على العصيان، يقول لهم تبارك وتعالى الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهناك عذاب مع الكفر لانهم كفروا صبرا طويلا، والعذاب مزيد لانهم كانوا يفسدون في الارض. وقال تبارك وتعالى إنما المسيح زيادة في الكفر، فدل على أن الكفر أيضا يزيد بزيادة يعني شعر الكفر من المعاصي وغيرها. وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يذوقوا بلى توبتهم، هذا يدل أيضا على أن الكفر يزيد بالمعاصي تماما، فنعيد هذه العبارة لأهميتها، كما أن الإيمان يلين بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويزداد الكافر على كفره وعلى عصيانه، فبدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقوله تعالى إنما المسيح زيادة للكفر، وقوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وقبل ذلك أيضا يستدل بالآية التي هنا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، التي تدلنا على أن الكافر يعذب على الفروع أيضا، فليس له الجواز ها هنا حميم، يعني قريب تأخذه الحمية فليس له جوز هنا حميم قريب تأخذه الحمية إلا ولا طعام إلا للمسكين، وهو غسالة أهل النار وقبيلهم. قال ابن جرير كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول كل جرح غسلته فخرج منه سيف فهو رجلين، تغليب من الغسل من الجراح والذرة، وزيد فيه الماء والنون إلى الجنة عشرين، فالوضع النون هنا يعني مزيدا، فأي فرد غسلته فخرج منه شيء هو العشرين، والعشرين هي يعبر عنه بأن الجرح يعني يميل بجبل، وكان العشرين هي أول يعني يخرج من دخل الجسد، فهذا ما يخرج من المصارف وغسالة وطبيب أهل المعتقدة يعني الأسلامين والعياذ بالله. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون أي الآكلون أصحاب الخطايا. في حال خطئ الرجل إذا تعمد الخطأ، يعني الخطأ من مبتدأ خاطئ آكل لأنه يعني يتعمد الخطأ، لكن المبتدأ يجي كل ما خطأ يقع على النبي الخطأ والإنسان، ربما لا تعبد إلا فيه أو أخطأ منه. لكن يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ. فقال الرجل الطعام ما هجئ بالأكل، فليس له نوع معين حميم ولا طعام، فالطعام ما هجئ بالأكل. فلما هجئ الطبيب ليأكله أهل النار كان طعام هذا. ولو طعام إلا من الزيت لا يأكله إلا الخاطئون. ويجب أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام فسمي طعاما، كما قال الشاعر وخير قد نفس لها بخير تحية بينهم ضرب وبيع. يعني لما قام الضرب مقام التحية أطلق عليه تحية، بس هل هي تحية ضرب تحية؟ ها؟ تحية بينهم ضرب وبيع أي ضرب مؤلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا القسم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في القرآن الكريم. أجملت هنا في هذه الآيتين أجملت هنا كل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كامل لكل ما يقسم به، لأن ما يقسم به إلا أنه من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. فجمعنا الله هنا بقوله فلا أقسم بما تبصرون يعني في عالم الشهادة وما لا تبصرون. وقوله تبارك وتعالى فلا أقسم، لا هنا فيها قولان، إلا أنها مزيدة للتأكيد. فلا أقسم يعني أقسم، ولا مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلام العرب والقرآن العربي. أو فلا أقسم هو في حد ذاته ترتيبة، ترتيبة لا أقسم هذه الترتيبة كلها بتمامها هي صيغة من صيغ القسم، كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت تكلم بهذا البلد معناها إيه؟ أقسم بهذا البلد. فقول آخر إنها بتمامها كل عبارة لا أقسم هي بتمامها صيغة من صيغ القسم. يقول القصير قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بالمشاهدات والمغيبات، بالمشاهدات والمغيبات. طبعا المشاهدات والمغيبات مغيبات بالنسبة للذكر وليس بالنسبة لله، لأن ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، ليس هناك غيب بالنسبة لله عز وجل، لأن الغيب يكون للمخلوقين. ولذلك نسب إليه قال وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمغيبات. وهذا القسم كما قال الظالم يعم جميع الأشياء على السنين، لأنها لا تخرج من قسمين مضطر وغير مضطر، فكمل الخالق والخلق والدنيا والآخرة والعالم العلوي والسفلي وهكذا. إذا هذا في هذه يعني يمكن نعد أي آية أخرى في القرآن وردت فيها قسم هي تفصيل لغير أشياء الخمر، لأنه إلا من المبصر المشاهد وإلا من المغيب، فهي منتظمة لكل قسم نقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن الكريم، إنه القرآن الكريم لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه. ألا يحتمل أن يكون الرسول الكريم هنا غير النبي عليه السلام؟ يحتمل جبريل. طيب هل هناك شيء يبعد هذا الاحتمال؟ يحتمل. يعني هي الحياة محتملة، محتملة أن تكون الله لقول الرسول الكريم، واحتمل أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحتمل أن يكون جبريل عليه السلام، خاصة وأننا أن الله سبحانه قال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين مطاع ثم أمين. فهذا جبريل، فاحتمل أن يكون رسول كريم هناك ورسول كريم هنا، لكن هناك لا تحتمل إلا جبريل. في سورة التكوير لا تحتمل إلا جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذو العرش المكين مطاع ثم أمين، وهو جبريل عليه السلام. أما هنا فاحتمل جبريل، لكن مما يرجح أن المراد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقاطا: وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون. واضح. فمن الذي اتهم بانه شاعر؟ الرسول عليه السلام. واضح. فهو الذي اتهم بانه شاعر، لكن لم تهم به بانه شاعر. فهذا السياق يرجح ان المقصود ايه؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا انه لقول رسول كريم، يعني انه لقول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ. هل السياق ما يدل على ذلك؟ لو ان تفتحوا المصحف أنا أقول قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم، قل يستكفيه إيه؟ لقول رسول كريم يعني على سبيل التبليغ، لكن هو من عند الله. فما هي القرينة التي تدل على هذا التفسير؟ يعني إيه إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، لأنه أنشأ قوله بعدها بآيتين تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. فإذا نسب القرآن إلى النبي عليه السلام مرة، ونسب إلى النبي عليه السلام مرة. أيضا مما يرجح ومما يؤكد أو يعني يرجح تفسير أنه لقول رسول كريم أنه إنه محمد عليه السلام إيه؟ لأن يعني في يخرج يعني إيه؟ إذا قلنا إنه محمد عليه السلام هي تفسير بمعنى جديد، إضافة إلى المعنى الذي وردت السورة التكوير. لهذا لأن ما هو سبب القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام، عن جبريل، عن الله. فلا شك أنه يكون الأقوى أن ترد آية تنزل سند القرآن مرة من قبل الرسول البشري ومرة من قبل الرسول الملكي، حتى يحصل تنزيل لكل سند القرآن الكريم. هذا المعنى، وهذا يرجح وهذا يقوي ان الافضل ان نقول هنا انه لقول رسول كريم هو محمد عليه السلام، لماذا؟ لان هنا تنزيل للرسول عليه السلام الذكري، وهناك سوره التكوير تنزيل للرسول الملكي. اذا خلاصه الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى انه اي القران لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى. لأن وقفه لأنه رسول أيضا، حتى فيه الرسول، هل الرسول يغلغ عن نفسه هو أو يغلغ عن من أرسله؟ فهي يعني شوف كم حاجة بتعيد هذا المعنى. أولا من كلمة رسول، لأن الرسول يغلغ الإنسان الذي أرسله بها من أرسله، ولا يجزئ كلاما بسبب نفسه. فكلمة إيه؟ لقول رسول كريم. لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، مما يؤكد أنه على سبيل التبليغ، وقفوا بأنه رسول، الرسول يبلغ ما أرسل به وليس هو المتكلم به. كذلك قوله تبارك وتعالى بعدها تنزيل من الله لرب العالمين، يؤكد أن المقصود بقوله قول رسول كريم على سبيل التبليغ. وطبعا يعني تقال اداء في كلام الجماعه عن المتفقين اعداء الاسلام الاغنياء او لا هم اغنياءهم لا هم عقلاء اصلا او على اطار اي قدر من العقل ياتيهم بمجرد هذه الايات بجهلهم الفاسد ويطعنون في القران الكريم لان القران متناقض القران الكريم متناقض مره يوسف القران بانه قول محمد ومره يوسف بانه قول جبريل ومره يوسف بانه قول الله تبارك وتعالى فهذا يتفاهم في اخره بجهله في اللغه العربيه اذا كان اهل اللغه العربيه لا يقصرون عن ادراك اسرارهم ثم يكونوا من المضمرين به ثم ملك الاعاجم يعني لم يهتموا رائحه الرزق العلم في اللغه العربيه واسرارها ومصلحتها فهذا مما وصف العقلاء بالكثير واضح انه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لقوله بعدها تنزيل من رب العالمين والرسول هنا إلا أنه محمد صلى الله عليه وسلم فإما أنه جبريل لدلالة قوله في سورة التكبير إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند العرش المتين مطاع كالمأمين ثم قال وما صاحبكم بمجنون فنزه أيضا الرسول البشري هنا ولكن الذي يترجح أن الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله بعدها مباشرة وما هو بقول شاعر لهذا وقائما ولا بقول شاهد فالذي رمي او اتهم بالشعر وبالكلام هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فهنا اثبت الصفه الكريمه لسند القران من محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى لأنه قال في حق جبريل قال إيه مطاع ثم أمين ثم قال وما صاحبه أي محمد عليه السلام جدا الزور ولا شك أن في هذه الآيات الكريمة ردا على الرافضة كما يقول قبحهم الله وأخذاهم ورد حرايتهم يعني يدعون التغيير والتحريف والنقص في السؤال الكريم واضح وفيما سمع عبد الغرام قطعه الله يعني يزعمون ان القران الكريم حرف ويتهمون الصحابه وابو بكر وعمر وعيال النبي الزنزقه الصحابه بانهم حرفوا القران الكريم فهؤلاء الملاحده الجنود ولهم قبل كذلك من مسير الدين الصوفي وهو عدو الدين الصحابه وليس مسير الدين كتاب سماه قتل الخطاب في اثبات تحريف كلام رب الارباب ونصير الدين الصوفي هو الذي يلقبه في سلطان المجرم الخميني يقول الخواجة نصير الدين الصوفي ويثني عليه في كتبه كثيرا مع انه مؤلف هذا الكتاب الذي يزعم فيه تحريف كلام الله تبارك وتعالى وهو هؤلاء الراقبة المجرمين الكفرة يعني كلام كثر جدا في صاحب القرآن الكريم واضح ثم اذا ما خدته طبعا انهم ايه يتعقدون من تفسير كلمه نظام العباد تفسير الدين عندهم مش مرتاح ولا تفسير الامر هو يعني يكون ماهرا في تفسير الكلم حتى يخفي عقيدته ومذهبه طبعا فلذلك لا تخدعه ما خدته كل ما بين شخص واحد يرد الى الجن الصحابه رضي الله عن الصحابه نصر عمر رضي الله عن نصر عمر كما وكما ويظل يمنح كذاب هذا ليظل هذا عدده فلا يقف ابدا بنقاش مع الشيعي ابدا لان الجنابون يتعبدون بالدليل فلا تصدق المناظره معه ابدا لذلك قال له الامام التوفيق رحمه الله تعالى لما اتى فريق منهم للمناظره فقال لهم يعني كيف تتناظر وانتم لكم اصول ونحن لنا اصول لكل المتناظران كلمة تماماً مرتبة إلى أصول واحدة سيد ثلاثة قال كيف تتناظر أنتم الناس الأصول ونحن جاء أصول ثم إنكم وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين ثم إنكم فوق ذلك أهل كبير ونفاق كذبين لا يفهم في كلامهم أبدا هو جملة من المعقاد الظلم وذلك يعني كذبة أنفقاء من ثلاث المسلمين يعني قال ما كله هؤلاء الرافضة وهو يكذب على أعتقد خطر اليهود تماما يبدو خطر الرافضة لكن عمل إنما يكون أشد كذبا وبهاء وعداء لله ورسوله ولمؤمنين هؤلاء من أعداء أمة الإسلام وللأسف الشديد نحن لم نعرف على عين إلى اليوم ولم نبقى حقيقة تعليمات المسلمين الطاعنين في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن خلال نفسه يترحم على الرسول الدين الصوفي وعلى سنة الدوام عن لقب انه عالم جليل عند الحساب وهو الذي قالها. وطبعا لم يكن نقل عن الموضوع لكن الحديث عن الرسول حديث غريب جدا ونرجو ان لا ياتي يوم يعني يمكن فيه هؤلاء الذين لمعوا الرسول ودافعوا عنهم بما علموه الدين والذين يوصفونهم بان الخلاف بين وبين الرسول كخلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذا خلاف بين المغرب وخلاف بين اليهودي والنصراني وبين المسلم لان من الدين ومن الدين الاخر مختلف تماما وراح يكون حتى في الدين حتى في القران الكريم واضح وان عن تقريب الا بتحريف القران وانا مشيت في ذلك فان انهم يعتبرون القران الحقيقي ثلاثه اضعاف القران الموجود ايضا لانه موجود مع النهج الخفي في الكتاب في كتاب الله مراقب تمام ولم يولد ولم يرى احد فقد هو الكلام انهم حينما يواجهون هذا الكلام يقولون لا هذا كذب شيء كيف نعتقد من تحريف القران ويدعون بالكلام ينقض على السنه والبسطاء لكن من كان فقيها بدين الاء دين السبقات فكنا اذا اعنيه القراءه مما جاء في كتابه المقدس المكتب الكافي الكليلي هذا من كتاب مقدس راى عندهم يعني عند الساعه كان بخاري ومسلم عندنا ويأخذون منه جبلة دينهم. ففي داخل هذا الكتاب طبعا كتب وكذا 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 من هذه الضلالات والانحرافات وفيه غيرها الأدلة أو الأخبار التي يدعون فيها تحريف القرآن الكريم. وكم مرة تحداه العلماء كلا أن حينما أنكروا أنهم يحرمون تحريف القرآن الكريم فتبرأوا من ورد في كتاب الكافي من الطعن في القرآن الكريم. فيلومون ويزيدون ويفعلون ذلك أبدا. كيف خطر رقبة الجاد الآن خطر بعد القيام يعني جلده من الرقبة الخليفة بالإرام يعني اتفاع رؤية جهد في هذه الدولة السيطانية فالرقبة عظيمة يجيب الإنسان ومن يجلس هذا يعني بالخبر فنرجو أن يأتي يوم يدركه المليان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنه من أبدا من المسلم يصلح حتى تعرف خطر الرقبة أن تقرأوا أخبار أهل السنة في ذات الإيران كيف يصحب أهل السنة في ذات الإيران يعني حتى الآن يمنع في عاصمة الإيران يقامت مسجد واحد أهل السنة وهي مسجد واحد ممنوع لكن هناك كذلك هناك معابد يهودية وهناك أيضا في طهران معابد الزرافيق على النار والكهرباء أما أهل السنة ممنوع أن يقام لهم مسجد في ترى معابد الشهر وليس فقط في هذا الكلام على ناحية كل طبعا الحرب كبيرة جدا لغسيل المخ أيضا وتشجيع شباب أطفال أهل السنة والجماعة لهم حيل كثيرة جدا وهذا حديث يكون ولكن في الحقيقة نحن على الأقل لا نعرف عنه ولا مجرد معرفة المغرب كل نتكلم مع أحد ذكر القديمين من المنطقة التركية السعودية يعني في أثناء الحوار هو يكتفي بالإضافة يعني على وجه يعني السنة فقلت له هم يعني النصارى مثلا في بلاد المسلمين قال يا النصارى قد يكون عندهم رحمة للمسلمين أنهم لا يكون الرحمة لأهل السنة أبدا إلى مسلم وطبعا الشيعة يرى كل هذا المسلم إما بأن يستعيد معهم يتهوك حقهم على أهل السنة وإما أن يتعلم لأن التاريخ يتعلم من الكتب التي حدث عنها قائلين فلذلك كتب القرآن لنا يعني اتصلوا بناء الشيعة يقولون أخذ الناس بفعالة كما يسمعون هذا الكلام لأنه يعني يكون كبير ويكون المساعد الأمين الذي يفعال الوصف وطبعا أحداث الحرم ليست من أنزعين أحداث الحرم التي حصلت من عدة سنوات وما فعلوه هناك أنت من عيد على إدخال هذه الآية كما قلنا فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقصه كما يزعمون. تعالى فلا أخذ في الذين تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني كما تدعون فإن بين أسلوبه وحقائقه وبين وزن الثعل وخيالاته ضعف المثل قليل. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني قليلا ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعطيا. والقلة جناية عن النفي والعدم، فإن المسلمين إيه فيها أنت لا تؤمن إطلاقا، فالجنة هنا مقصود بها عدم الإيمان. ونسب قليلا على أنه نعت مفضل، يعني قليلا ما تؤمنون، يعني تؤمنون إيمانا قليلا، أو زمان مفضل يعني إيمانا وزمانا قليلا. والناقص تؤمنون أن تذكرون. ولا زائلة، هذا ما قاله ابن عابد وقال ابن عطية، يحتمل أن تكون نافية ومضمونة قليلا ما تؤمنون، يحتمل أنها نافية يعني لا تؤمنون، أو قليلا ما تؤمنون يعني قليلا إيمانكم. وفي المكتوب بالتعبير عن الكلة التعبير عن الإيه؟ العدم، يعني أنتم لا تؤمنون. كذلك أيضا في قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن أي كما تدعون أخرى، لأنه من تبع الكهان. قليلا ما تذكرون أي تستعدون وتعتبرون، هي نفي الإيمان في الأول، نفي الإيمان في الأول ونفي الذكرى في الثاني، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا يمكنه إلا معاند. لذلك قال وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون، فالتضاف بين القرآن وبين الشعر أمر في غاية الوضوح لا يمكنه إلا معاند. فلا عذر لقائله في ترك الإيمان وهو أكثر من ثمار. وأما مباينته للكهانة فيتوقف على تذكر الناس، لأن الكاهن يأخذ جعلا ويزيد عما يكون عنه ويتكلف الصدع ويكذب كثيرا، وإن ثبت على الحمقى لإخباره لبعض المغيبات بكلام منذور فتأمل. تنذير من رب العالمين أي هو تنذير من رب العالمين، أي ممن رباهم رب العالمين بكنوز نعمه، ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة وملاهي الفلاح. فرب القرآن كتنذير لأنه من رب العالمين، لأن رب العالمين إشارة وتنذير بإيه؟ بتربية الله سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم وإصابة الخيرات عليهم وفي خدمة ما رباهم وأحسن إليهم، فإيحاء القرآن وتنذير القرآن ليهتدوا به إلى سبل السعادة وملاهي الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض البعض الاقاويل. طبعا كما اصبنا مرارا اذا قرات القران الكريم تكفر بقوه الله سبحانه وتعالى وعلو الله والهيمنه الالهيه، وانت تقرا القران تقول ان العظمه هي خلال السياق. ولو تقول علينا، فكيف نتوقع لا يمكن ان يكون المتكلم بهذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا امر العظمه بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منهم من أحد عنه حديث. ولو تحول علينا بعض الأقاويل أي لو افترى علينا، فسمي الكذب تقولا لأنه قول متكلف فلا تجعل به صيغة التفاعل. لو تحول علينا بعض الأقاويل إلا جمع قول على غير السياق، أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام. وقيل تسمية الأقوال المذكرة أقاويل تحقيرا لها، وأنها جمع أفعولة أو أفعولة من القول كالأضاحين، فأفعولة يعني زي الصفة. فلو تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه الجميع، هذا كقول تعالى: كل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا لن ينزل لي من عذاب الله شيئا. طبعا هذه يعني قرأها بعض القراء: ولو تقول علينا بعض الاقاويل، وانتصر لها بعض المسلمين استبعادا لان افترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه يتقرب على الله ما ليس بحق. و هذا كلام حديث غير صحيح،
لماذا؟ لأن الله تعالى هذا السياق يوجد أن هذا يمكن أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا مجرد اضطراب، هذا مجرد اضطراب لما لا يتصور وقوعه، هذا مجرد اضطراب لما لا يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الاضطراب في القرآن الكريم فيما هو أعظم من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أنا مجرد اضطراب، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طبعا على وجه من دون وجوه ثلاثة تكلمنا فيها من قبل في تفسير هذه الآية سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكن له مجزم عن الولد، واضح. وقال الله تبارك وتعالى: من كان فيهما آلهة دين الله لفسدتا. هذا اضطراب، لكن هل من ذلك انه يحتمل ان تكون في السماوات والارض الهه الا الله غير الله؟ هذا غير الله افضل لا احد. فهذا مجرد اضطراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مجرد اضطراب. حتى ذلك قوله: ولو تصور علي بعض الاقاويل، يعني على سبيل الاضطراب، وان كان فهو مجرد اضطراب لما يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ان الاضطراب جاء في القرآن بما هو أعظم من إيه؟ من ذلك في الآيتين اللتين من قبلهما: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وفي قوله تعالى: من كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير: أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين يعني إيراق الخمسة. وإنما يعني لذلك أنه كان يعادله بالعقوبة ولا يرحمه بها. وقد قيل إن معنى قوله تعالى: لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، لأخذنا منه قلنا باليمين إيه في حق الله سبحانه وتعالى، يعني بالقوة منا والقدرة. هل يذكر أحد الجهد في القرآن باستعمال اليمين بهذا المعنى؟ فإنكم كنتم تأتوا هنا عن اليمين، عن إيه؟ القوة والقدرة في سورة الصافات. وقيل: لأخذنا منه اليمين، قول آخر: لأخذنا منه اليمين يعني بيده اليمنى، أخذناه بيده اليمنى، لأخذناه لأخذنا منه بيده اليمنى من يديه. قال: وإنما ذلك كقول بالسلطان إذا أراد الاستخفاف لبعض من بين يديه، لبعض أعوانه: خذ بيده فأخذه وأطعن به كذا وكذا. قالوا: وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين، يعني لأهلناه كالذي يفعل أو كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وقال ابن مسعود: ذا المعنى لو ادعى علينا شيئا لم نقل لقتلناه خطرا، كما يفعل الملوك لمن يتكذب عليهم معادلة بالسخط والانتقام. فطور قبل الصبر بصورته ليكون أهون، وهو أن يؤخذ بيده فتضرب رقبته، وخفق اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في أفاه أخذ بيساره. القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في خطأ المقتول فما يقوله به من يساره، وإذا أراد أن يوضعه في جيده في عنقه وأن يكفحه بالسيف يواجهه يعني، وهذا أشد على المقتول للنظر إلى السيف أخذ بيمينه، فهي أشد لأنه يأخذ الاستلام فبيكون بالضرب إيه؟ من جهة القطع، لكن أخذ باليمين فمن يغدو من أمامه بحيث يرى السيف ويقع على عنقه، هذا أشد عليه و يعني أطعم. فمعنى قوله لأخذنا منه باليمين، لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين يعني لقطعنا وزيره، فهذا بين ويبين بقوله القول بأن اليمين هو مقصود بها يمين يمين النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا في رأس السنة، لأن قوله ثم لقطعنا منه الوتين، من الوتين هو ايه؟ وفي من اليمين هي يمينه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان فما قرره المحتري أبلغ في المراد وهو بيان المعاقبة بأسد العقوبة إذ على الأول يجوز التصوير والتصوير والإجمال على القول الأول هو إيه لقد منهم جميع من إيه من قوة منا والكفرة لقد منهم قوتنا وقدرتنا واضح لكن الثاني القول الثاني أخذنا منه جميع عن دية دينه وأضعنا منه فيه عن رسمه هذا إيه يعني إذا يقول إن هذا أبلغ في المراد وهو بيان المعاقبة بأسد العقوبة إذ على الأول يجوز التصوير والتصوير والإجمال لأن قوله باليمين بعد قوله لأخذنا منه بيان بعد الإبهام لأخذنا منه ثم بين هذا الإبهام ثم بين أننا أخذنا باليمين فيقول قوله منه جائلا من غيره سائلا ويستكب المجاز من غير فائدة أيضا كما تبعين يعني التقسيم الأول ما أخذنا منه هي من أساس بالقوة منه والقدرة إذا كنت منه حتكون حظ الولاد لم يكن له يعني فائدة معنى بخلاف لا أخذنا منه باليمين يعني إيه باليمين منه هو من النبي عليه الصلاة والسلام فما منكم من أحد عنه خارجي ليس أحد منكم يحجبنا عنه يقول بيننا وبين عقيدته لو تقولنا على الله وإنه لتذكرة للمتقين وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده وما نزل من عنده وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا نعلم أن منكم مكذبين له قبل الله عليه وسلم أي مكذبين له الإيه؟ القرآن الكريم إيثارا للدنيا والهوى فسوف نجازيكم على إعراضكم عن القرآن الكريم فإنا لنعلم أن منكم مكذبين هذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك الكثير وإنه لحسرة على الكافرين أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به هذا يثبت قول الله تعالى ترجيه من القرآن ما هو دفاع ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فكذلك هنا قال في حق المتقين وإنه لتذكرة للمتقين ثم قال إنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين يعني ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به أن اليقين هي العلم نفسه دفاعا العلم واليقين والمساواه على درجات فاعلى من مراتب اليقين مرتبه ايه علم اليقين ثانيا اعلى عين اليقين الاعلى حق اليقين لو اخبرتك ان خمس هذا الجراح مثلا يلائم فيه عسل وكنت مطيعا بقول هذا علم اليقين فاذا فتحت الباب مثلا وخرجت اياه فهذا ايه عين فإذا ذكر عسل هذا حتى يمكن كذلك مثلا من علم بوجود الكعبة المتفقة ولم يره فهذا علم يقين فإذا ذهب هناك ورآها فهذا عين يقين فإذا دخل الكعبة المتفقة فهذا حق اليقين فهذا عبر هنا عن القرآن الكريم بأنه إيه أعلى درجات اليقين إنه لحق اليقين يعني إنه لحق اليقين الذي لا ريب فيه قال الله تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين بالعلم ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم قال الله تبارك وتعالى وإنه لحق اليقين فتسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم يعني دم على ذكر اسمه عز وجل واسأل على الدعوة إليه وحده وإلى ما أوحاه إليه فالعاقبة لك ولمن اتبعك من المؤمنين